رأى كبير المستشارين السياسيين لقائد الثورة الإسلامية أن جوهر التفاوض حول الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة سياسي لا قانوني. وقال علي لاريجاني: عندما يرى المسؤولون والنخب في إيران أن التفاوض يضمن المصلحة الوطنية فإننا نلجأ إليه، أما إذا تبين أنه لا يحقق تلك المصلحة فلا مسوغ له، وكل ذلك رهن بالظروف، مضيفا أن المفاوضات الحالية قد تثمر بنتائج وقد لا تثمر، وهذا الأمر يتوقف على مدى ما يتحلى به الطرف الآخر من إنصاف وعقلانية، في إشارة إلى الطرف الأمريكي. أكد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أن الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي تتمتع بحقوق أساسية معينة لا يمكن التشكيك فيها. وقال ميخائيل أوليانوف: أفضل الامتناع عن الإدلاء بتعليقات تفصيلية في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات، لافتا إلى أن ما صرح به وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على حق تماما. وأضاف أوليانوف: بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي فإن الدول الأعضاء لا تلتزم فقط بالتزامات أساسية معينة بل تتمتع أيضا بحقوق أساسية معينة لا يمكن التشكيك فيها. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت موقعا عسكريا للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي، مؤكدة فشل المنظومات الاعتراضية في التصدي له ووصوله إلى هدفه بنجاح. وهذه هي العملية الثالثة التي تنفذها القوات اليمنية ضد إسرائيل خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت أمس استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية شرقي حيفا بصاروخ من طراز فلسطين 2. كما أعلنت القوات اليمنية بعد ذلك بساعات تنفيذ عملية جديدة استهدفت موقعا حيويا للكيان الإسرائيلي في منطقة حيفا بصاروخ باليستي فرد صوتي. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، فقد ارتكب الاحتلال مجزرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ارتقى خلالها 19 فلسطينية. سقطت طفلة جديدة ضحية للمجاعة في قطاع غزة، وذلك جراء السياسات الممنهجة التي يفرضها الكيان الصهيوني على القطاع، فيما تستمر المعاناة الإنسانية وسط صمت دولي شديد. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم للإعلامي باسل خير الدين من هناك.
حيث بدأ قبل قليل أغار طائرة الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في منطقة مفترقة شعبية بحي الدرج في مدينة غزة، الأمر الذي خلف 6 من الشهداء في منطقة جنوب قطاع غزة، ما يزيد عن 20 شهيدا في محافظة خان يونس جراء استهداف طائرة الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المنازل، أبرزها كان عدد منزل عائلة البيرم الذي استشهد فيه ربما أكثر من 10 مواطنين. في منطقة البريج أيضا 4 مواطنين قد استشهدوا بعد استهداف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى، وإضافة لعدد من الشهداء والإصابات جلهم من الأطفال. على مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في منطقة بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الجرائم الإسرائيلية لا زالت متواصلة ومستمرة، ومن ناحية ميدانية أيضا هناك تقدم لآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنوب جسر وادي غزة إلى الجنوب من مدينة غزة في المنطقة الفاصلة المعروفة بمنطقة نتسارين بين محافظتي غزة والوسطى. هذا من جانب الميداني. ربما الجانب الأبرز أيضا في صباح هذا اليوم هو الجانب الإنساني، حيث توفيت طفلة جديدة جراء سوء التغذية في قطاع غزة، الأمر الذي رفع عدد الوفيات جراء الحصار والجوع والمجاعة المفروضة على قطاع غزة إلى 57 وفية أو 57 شهيدا، كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن هؤلاء جميعا قضوا جراء استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن شهرين حتى هذه اللحظة، ومعه تمنع إسرائيل إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية إلى قطاع غزة، وخاصة جل هذه الوفيات هم من الأطفال ومن كبار السن ومن الفئات التي تعاني من سوء التغذية من النساء الحوامل وغيرها. كل هؤلاء جميعا يضافوا إلى سجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث تستمر عملية الإبادة بحق الشعب الفلسطيني يوما بعد آخر. من لم يقتل بالنار يقتل بالحصار، هكذا تقول المنظمات الإنسانية، والتي أعلنت أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة وأنه قد نشهد وفيات جماعية في الأيام القليلة الماضية جراء استمرار حالة الحصار المفروض على قطاع قطاع غزة منذ الشهر منذ الثاني من شهر مارس قبل المنصرم حتى هذه اللحظة ما يزيد عن شهرين كاملين، وتمنع إسرائيل من خلالها إدخال المساعدات وخوافل الأغذية إلى قطاع غزة. ومعه يعني بدأ الناس يشعرون بهزال واضح، وبدأت عمليات يعني التعافي يعني تتضاءل يوما بعد آخر وشيئا بعد آخر جراء استمرار حالة الحصار وسوء التغذية الذي يعاني منه كل شرائح المجتمع الفلسطيني. وبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الشهداء، قرابة 57 شهيدا جراء عملية الحصار المتواصلة منذ شهرين حتى هذه اللحظة. هذه الأعداد ربما يعني تضيء ضوء أحمر في وجه العالم كله بأن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة حرب.
قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توسيع العدوان على قطاع غزة بما يشمل تجنيد آلاف العسكريين من قوات الاحتياط وفق وسائل إعلام عبرية. وأفاد إعلام الاحتلال بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني بقيادة نتنياهو وافق على خطة لتوسيع العملية العسكرية خلال مشاورات شارك فيها وزير الحرب إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير. ووفق المصادر فسيتم عرض القرار على المجلس الوزاري المصغر غدا الأحد للتصديق عليه. وفيما امتنع مكتب نتنياهو عن التعليق، نقلت المصادر عن مسؤول إسرائيلي تأكيد تعزيز العمل العسكري مع عدم قيام حماس بالإفراج عن المحتجزين. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويل 57 شهيدا غالبيتهم العظمى من الأطفال ومن بينهم مرضى وكبار السن. ورجح المكتب ارتفاع عدد ضحايا الجوع في ظل إغلاق المعابر بشكل كامل لأكثر من شهرين ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال، مدينا بأشد العبارات استمرار الاحتلال في استخدام الغذاء كسلاح حرب. ولفت إلى أن هذا الواقع الكارثي يعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمام أعين العالم بصمت دولي مخزن ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل. شنت قوات الاحتلال اليوم حملات دهم واعتقالات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب بلدة زبابدة جنوب جنين. من جانب آخر، قام مستوطنون بتخريب خط ناقل للمياه يغذي عدة تجمعات في الأغوار الشمالية، كما اقتحم آخرون بحماية جيش الاحتلال جبل بيرقوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من جنود الاحتلال أصيبوا إثر انقلاب آلية عسكرية خلال اقتحامهم قرية بيت لقيا غربي رام الله. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا جنوبي يافا المحتلة بصاروخ باليستي. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يقرر توسيع العدوان على قطاع غزة. شهيد وجرحى في عدوان إسرائيلي على مواقع ومراكز عسكرية في سوريا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. عبر لقاء جديد من معكم على الهواء نكون بخدمتكم أحبتنا الأفاضل، ومحور حديثنا كيف نحبب المساجد لأطفالنا. وقفتنا ستكون عند أهمية المساجد في حياة أطفالنا، وهي البيئة الآمنة والداعمة للأطفال، كيف تساعدهم على النمو الروحي والعاطفي والاجتماعي. كذلك كيف يمكن للمسجد أن يساهم في تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة لدى الأطفال. الأنشطة والبرامج التي يمكن أن يقدمها المسجد لجذب الأطفال وتشجيعهم على ارتياده بانتظام. وطبعا كيف يمكن المواجهة مع التحديات التي قد تواجه الأطفال في المسجد، كيف يمكن للمجتمع التغلب عليها لتوفير بيئة مريحة ومرحبة ومربحة. كن معنا وبرفقتنا أحبتنا الأكارم، كيف نحبب المساجد لأطفالنا هو عنوان الحديث، وقد أعددنا لكم محطات منوعة في هذا البرنامج. طبعا نتوقف عند هذا العنوان أحبتنا الأكارم، وذلك لوجود يوم خاص في تكريم المساجد في الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نتوقف في هذا اليوم ونتحدث عن العنوان التالي. دعونا نتوقف عند هذه الدقائق، نستمع إليها كمقدمة لإطار حديث البرنامج.
المسجد ليس مجرد مكان للصلاة، بل هو قلب المجتمع النابض ومصدر النور والهداية للأجيال القادمة. فكيف نغرس حب المساجد في قلوب أطفالنا ونجعلها جزءا لا يتجزأ من حياتهم؟ إنها مهمة سامية تتطلب منا وعيا وجهدا متواصلا. تبدأ الرحلة من البيت، حيث تنشئة الطفل على ذكر الله وشكره وتعليمه آداب الإسلام وقيمه السمحة، عندما يرى الطفل والديه يتوجهان إلى المسجد بابتسامة وشوق، ويسمع أحاديثهما الإيجابية عن المسجد ورواده، ينشأ لديه شعور بالفضول والرغبة في الاستكشاف. ثم يأتي دور المسجد نفسه، حيث يجب أن يكون مكانا آمنا وجذابا للأطفال، يوفر لهم الأنشطة والبرامج التي تناسب أعمارهم وقدراتهم. يجب أن يجد الطفل في المسجد أصدقاء يلعبون معه ويتعلمون منه، وأن يرى فيه قدوة حسنة من الكبار الذين يحبونه ويرعونه. ولا ننسى أهمية استخدام الأساليب التربوية الحديثة مثل القصص والألعاب والمسابقات لتعليم الأطفال تعليم الإسلام بطريقة ممتعة وشيقة. يجب أن يشعر الطفل بأن المسجد هو بيته الثاني، حيث يجد الراحة والأمان والسعادة. إن حب المساجد لا يولد فجأة، بل هو ثمرة جهد متواصل وتخطيط دقيق. فلنجعل مساجدنا منارات هدى للأطفال وملاذا آمنا لهم، لكي ينشأ جيل يحب الله ورسوله ويخدم دينه ووطنه.
نعم، نحيي الزميلة شيماء الغلاوي على مرافقتها إيانا في هذا البرنامج طبعا، ونشكرها جزيل الشكر. طبعا ندعوكم أنتم أيضا للمشاركة معنا، وأشرت إلى أنه هذا اليوم في التقويم الشمسي الإيراني هو يوم تكريم المساجد والبقاع المتبركة، ونعيش هذه الأيام في ذكرى عشرة الكرامة في بداية شهر ذي القعدة من الأول إلى الحادي عشر منه، مولد السيدة فاطمة المعصومة، وكذلك مولد إمامنا شمس الشموس الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء. فمبارك عليكم هذه الأيام، وهذا اليوم الخاص الخامس من ذي القعدة هو اليوم الذي يتم تكريم المساجد والبقاع المتبركة في إيران. فأخذنا عنوان الحديث عن كيف نحبب المساجد لأطفالنا. حدثونا عن أهمية المساجد في حياة الأطفال، هل تأخذون أطفالكم معكم إلى المساجد؟ شنو الهدف؟ ما هي الغاية من ذلك؟ ولربما تنظرون وتشاهدون وتشاركون لإقامة بعض النشاطات التي تساعد على جذب الطفل إلى المسجد، وأهميتها طبعا على مستقبله وعلى حياته، تنشئة اجتماعية روحية عاطفية نفسية تكون في هذه البيئة الآمنة والداعمة. فنستقبل المشاركات والمساهمات على أرقام الهواتف التالية 0-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. الرقم الواتساب طبعا الرقم الخاص بالمشاركات الصوتية وكذلك الكتابات الطيبة لكم أحبتنا 0098-993-794-2431. وإلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر عساف، مداخلته نستمع إليه الباحث الإسلامي من لبنان، يتحدث لنا عن أهمية المسجد في حياة الأطفال.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيف هذا البرنامج سماحة الشيخ جعفر عساف، باحث إسلامي. السلام عليكم سماحة الشيخ، برأيك ما هي أهمية أن يكون المسجد بيئة آمنة وداعمة للأطفال تساعدهم على النمو الروحي والعاطفي والاجتماعي؟
مسألة تردد الأطفال إلى المساجد هو طبعا قد ينظر إليه كما تفضلتم بالسؤال، هو حول الأثار الروحية والمعنوية والاجتماعية التي يمكن أن تعود بالفائدة على الطفل من خلال التردد إلى المسجد. وهناك أيضا أمر آخر لا يمكن إخفاله، وهو الحكم المتعارف أنه لدى العديد من الفقهاء الذين يفتون بكراهة التردد أو تمكين كما يعبر تمكين الأطفال من المساجد والمجانين. طبعا حتى نحن نبدأ بالحديث عن الأثار المهمة التي يستفيدها الأطفال من خلال تردد إلى المساجد، لا شك بأنه لو تجاوزنا أو استطعنا أن نحافظ على المساجد وحتى لا نقع في مسألة الكراهة، يعني حتى لا نكون من جهة نحن نريد أن نفيد الأطفال ومن جهة أخرى يكون هناك ارتكاب للمكروه أو للمحرم من خلال تردد الأطفال إلى المساجد. مسألة الكراهة أو الحرمة في تردد الأطفال إلى المساجد هي منوطة ومنحصرة بأنه تمكين الأطفال من المساجد، بحيث أنهم إذا أدى ذلك إلى إزعاج المصلين وإلى العبث بالمسجد أو مثلا من ناحية تلويث المسجد بالنجاسة أو ما إلى ذلك. فإذا استطعنا أن نحافظ على المسجد من خلال تردد الأطفال فلم يعبثوا بالمسجد ولم يزعجوا المصلين في المسجد أو لا يؤدي إلى تنجيس المسجد من قبل الأطفال، وطبعا هذا الأمر مقدور، يعني حتى لأنه لا يقول البعض بأن تردد الأطفال إلى المساجد أو تمكينهم من المساجد أمر مكروه أو محرم. فيستطيع الأهل حتى يعني يحصلوا العملية التربوية للأطفال في التردد إلى المساجد، يمكن للأهل أن نقول للأباء وللأمهات أنه إذا استطعتم أن تتمكنوا من إدارة أطفالكم في المساجد وتعلموهم النظام والتربية والقوانين أو ضبط الأطفال ولو بجنبكم، أن يكون الأطفال بجنب الأهل في المسجد بحيث أنه لا ينجسون المساجد ولا يعني طبعا يؤدي وجودهم في المسجد إلى إزعاج المصلين، فعندئذ لا يمكن القول بأن وجود الأطفال مزعج أو مكروه في المساجد. فإذا من هذه الجهة وجهة أخرى وهو ما تفضلتم به، وهو أن الأثار المعنوية والتربوية للأطفال لا شك بأنها أمر إيجابي ومهم جدا. ولذلك نعم يمكن أن نقول بأن تردد الأطفال إلى المساجد مع الحفاظ على الحكم الشرعي من ناحية أنه كما قلنا أن لا يؤدي إلى الحكم بالكراهة أو الحرمة، فإذا هناك أثار تربوية ومعنوية مهمة جدا. تردد الأطفال إلى المساجد هو طبعا يجعل الأطفال يعيشون الجو العائلي والأسري، لأنه هو بجنب أبيه أو بجنب أمه في المسجد، وطبعا هو من جهة هذا جو أسري ومن جهة جو اجتماعي، لأنه المسجد هو طبعا يتواجد فيه الكثير من المصلين، العشرات يمكن أن يكون المئات، وهذا أمر بحد ذاته أنه هذا أمر اجتماعي للطفل بحيث هو يشاهد هؤلاء الكبار بالسن، وبالتالي طبعا يتعرف عليهم، لا يخاف من الأكبر منه، يمكن أيضا أن يستفيد من الأداب والأنظمة عادة التي يراعيها المصلون في المساجد. فإذا حتى التواجد روحيا وعاطفيا مع الكبار، أيضا التواجد مع الكبار الآخرين هو يعلم الطفل أيضا على أهمية التواجد مع الآخرين ومع الناس، وكذلك أيضا هو يحفظ بالنسبة للطفل مسألة تعلم النظام، يعلم الولد النظام والأنظمة والقوانين. وأمر أخير هو أيضا التواجد الأطفال في المساجد ينمي فيهم روحية التعرف على المسجد وأيضا العبادة، ولو كان هو طبعا لن يكون كما يعني مسألة العبادة لديه كما هو حال الكبير، ولكن مجرد أن تكون الأجواء أجواء عبادية من الصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن في المسجد، هذه لا شك بأنها ستغرس فيه روح العبادة وروح الطاعة لله سبحانه وتعالى مستقبلا. وهناك أمر مهم جدا وهو الأنس بالمسجد والتعرف على المسجد، حتى لا يكون كما هو حال الكثير من الشباب أنه مع أهله لا يتردد إلى المسجد، ولم يتوفر له في صغره تردد إلى المسجد، فيمكن أن يكون بعد كباره قد لا تكون هناك هذا الرابط الكبير له مع المسجد.
نعم سماحة الشيخ جعفر عساف باحث إسلامي، كنت معنا من لبنان ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان. نشكر جزيل الشكر الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان على حضوره في هذه الدقائق والمداخلة في لقائنا كيف نحبب المساجد لأطفالنا. للمسجد أثر كبير في تربية الطفل على الأخلاق الإسلامية المحمدية الحميدة والدينية. أول ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين هاجر إلى المدينة هو بناء المسجد، كذلك فعل المسلمون بعده. في كل حضارة وعصر نحن باستطاعنا أن نلمس أثر الحضارة والعمارة الإسلامية، وواضحة تكون في بناء المساجد، المكان الذي يجتمع فيه عدد كبير من المسلمين وتقام هناك بعض المراسيم، تجمع اجتماعات، يعني لربما هي المدرسة الأولى التي يقصدها الطلاب للعلم منذ الصغر، يعني حتى مسألة تعليم القرآن الكريم إلى جانبها سائر العلوم الدينية والإسلامية، العلوم الشرعية لربما نقول. في التاريخ لدينا الكثير والكثير من هذه الأمثلة، وكذلك مساجد وجوامع كبيرة في بلدان إسلامية توجد في هذه المسألة، وهم لا زالوا الآن إلى حد الآن يتلقون هذه العلوم في أروقة الجوامع الشريفة والمباركة. طبعا تنمي المواهب هذه المسألة، يعني عندما نقرأ في سيرة العلماء، نقرأ في سيرة أفراد الكبار حقيقة في تاريخنا، نرى أنهم كانوا كيف يرتدون على المساجد، حتى من حفظة القرآن الكريم وقراء القرآن الكريم كانوا يحضرون إلى المساجد لسماع قراءة القرآن الكريم، لحفظ الآيات المباركات، لتعلم أمور الدين والدنيا. ولا زال الأمر واضح بالنسبة لنا كيف تنشط المساجد في بعض البلدان. في الجمهورية الإسلامية في إيران هذه التجربة أيضا واضحة، تقام دورات حقيقة للأطفال، دورات صيفية لتعليم القرآن والسيرة والأحاديث، وكذلك الأناشيد الإسلامية والأخلاق الحميدة. كل هذه الفعاليات التي يتربى عليها الطفل منذ الصغر وارتباطه بالمسجد تؤثر على شخصيته وعلى صقلها وشكلها، تترك أثر. يعني الإنسان بإمكانه أن يرى ذلك ويلمسه حتى يومه هذا عندما يكبر. يعني نحن تجربتنا في الصغر كانت كذلك في الحياة، حتى الشخص، وهناك تجارب جدا يعني جميلة نقرأها من الذين يعيشون في الغربة في البعد عن الوطن وعن الأهل، كيف يعني عند ارتيادهم إلى المسجد، عند ذهابهم وإيابهم إلى المسجد والفعاليات والنشاطات التي تقام هناك، كلها حقيقة فيها الخير والبركات. و يعني مجرد الحضور تأتي بسكينة حقيقة وهدوء الروح للفرد الذي يرتدي على هذه، يعني يذهب إلى هذه الأماكن، كيف لا وهي بيوت الله سبحانه وتعالى. حينما يدرس الإنسان فيها، حينما يحفظ القرآن، حينما يتعلم العلوم الجديدة، يجد نفسه في هذه القدرة التي أشرنا إليها، وهذه السكينة والهدوء الروحي الذي يشعره الإنسان براحة حقيقة منذ صغره، يتعود ويتعلم هذه الأجواء الطيبة، وبالتالي يعني يشعر بوقار وهيبة من هذه الارتيادة على هذه المواقع، والخشوع والسكينة جميلة حقيقة لمن يذهب إلى الصلاة وغيرها إلى المسجد. دعونا نتوقف أحبتنا الأكارم ونحن نتحدث عن كيف نحبب المساجد لأطفالنا عند فقرتنا الإنتاجية التالية، نستمع إليها.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا. تتجاوز أهمية المساجد في حياة أطفالنا حدود كونها أماكن للعبادة، فهي تمثل نواة تربوية واجتماعية تساهم في بناء شخصياتهم المتوازنة وترسيخ قيمهم الإسلامية الأصيلة. المسجد هو الحاضنة الأولى التي يتعلم فيها الطفل آداب الإسلام، ويتعرف على تعاليم دينه السمحة، ويتلقى التوجيهات والنصائح التي تنير له دربه في الحياة. في المسجد يتعلم الطفل الانضباط واحترام النظام، ويتدرب على الصلاة والخشوع، ويتعرف على أركان الإسلام وأخلاقياته، كما يتعلم أهمية التعاون والتكافل الاجتماعي، ويتفاعل مع أقرانه من المسلمين، مما يعزز لديه الشعور بالانتماء إلى مجتمع واحد متراحم ومتعاون. المسجد ليس مكاناً للصلاة فحسب، بل هو أيضاً مركز ثقافي وتعليمي يقدم للأطفال برامج وأنشطة متنوعة، مثل دروس القرآن الكريم والسيرة النبوية والمسابقات الدينية والثقافية والرحلات التعليمية والترفيهية. هذه البرامج تساهم في تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم، وتعزز لديهم حب العلم والمعرفة، وتشجعهم على القراءة والاطلاع. إن ارتباط الطفل بالمسجد منذ صغره يجعله أكثر استقامة والتزاما بتعاليم الإسلام في المستقبل، فالطفل الذي ينشأ في بيئة المسجد يكون أكثر وعيا بمسؤولياته تجاه دينه ومجتمعه، وأكثر حرصا على فعل الخير وتجنب الشر، لذا يجب علينا جميعا أن نولي اهتماما خاصا بتشجيع أطفالنا على ارتياد المساجد وتوفير البيئة المناسبة لهم داخل المساجد، لكي ينشأ جيل مسلم واع ومثقف قادر على مواجهة تحديات العصر والمساهمة في بناء مجتمع أفضل.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا الكرام، وكل الشكر لحسن الاستماع إلى لقائنا. حقيقة عندما نذهب إلى المساجد نتعلم ما لم نتعلمه في المنزل أو المدرسة، والكل يعني عندما نتحدث معه عن هذه التجربة دروس القرآن الكريم بطريقة مميزة نتعلمها في المسجد، الأخلاق الحميدة الفاضلة لها أثرها في تربية الأفراد في المساجد، والارتباط الوثيق هكذا نقول في هذه المسألة. يعني كل هذه الفعاليات والأنشطة التي تقام في المساجد يتربى عليها الفرد منذ الصغر بشكل كامل، تصقل شخصيته وتشكل هذه الشخصية حتى الفرد يعني يشعر بها كما قلنا عندما يكبر ويرى هذه الأمور كيف تؤثر على حياته مهما كان مكان عمله ومكان حقيقة يتطرق فيه مع الآخرين، حتى تعامله مع الآخرين تكون وقد تختلف عندما تعامل مع المسجد وعندما ذهب إلى المسجد. يعني ليست اعتباطية هذه المسألة، والتأكيد من قبل الإسلام على هذه الحالة. ينمي المسجد المواهب في الخطابة، في الإلقاء، في الشعر، في التمثيل، في الإنشاد، وهي ذات هدف تربوي إسلامي نبيل. يعلمنا المسجد بعض حقيقة النشاطات الأخرى، لربما بعض التجارب التي يتم نقلها من بعض المساجد، فنون يدوية، فن التطريز لبعض الأخوات، الصناعات اليدوية لبعض الإخوان. يعني هذه الحرف بإمكانها أن توجد في المساجد وتفتح طريقة في المساجد، إلى جانب الأمور الدينية التي نحن نتحدث عنها، هي بالتالي تؤسس إلى فرص عمل في المستقبل لدى الفرد، وتقوي هذه العلاقة والارتباط الوثيق بالأطفال. الآن نرى نحن إقامة دورات تخصصية للأطفال وللأولاد في المساجد، تنمي قدراتهم، مهاراتهم ونشاطاتهم، وبالتالي تفيد في مستقبل حياتهم ونجاحهم وموفقيتهم في هذه الحياة. إلى بعض الآراء الصوتية منكم أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الأطفال وأبناء الأمة الإسلامية يجب أن يكون أول ما يأخذوه في شبيبتهم وفي أوج وعيهم وفهمهم هو أن يتلقوا الدين وأن يرضعوا الدين مع حليب أمهاتهم. الدين بالنسبة للأطفال هو عبارة عن تنشئتهم على الطريق الصحيح ونموهم على الجذر الصحيح، وأن لا تكون تنشئتهم أو نموهم على عمود أعوج، وذلك لأن الدين والإسلام وما فيها من تفرعات كالمساجد وقراءة القرآن والصلاة تساعد الطفل على الالتزام المبكر بالواجبات الإلهية كالصلاة الواجبة وقراءة القرآن الكريم وحب قراءة القرآن الكريم والالتزام بدين الله الإسلام الحنيف، لأن الطفل إذا مضى على سيرة طيبة مع القرآن الكريم، مع المسجد، مع الجامع عندما يذهب مع أبيه، عندما تذهب البنت مع أمها إلى الجامعة أو إلى الحسينية أو إلى أي مكان فيه ذكر الله تعالى وفيه المنابر التي تصدح بالولاء لآل البيت عليهم السلام، والتي تصدح بذكر مصيبة الحسين سلام الله تعالى عليه، وبالذات في يوم عاشوراء، والنشاطات التي تحصل في يوم عاشوراء عندما يرى الطفل المواكب الحسينية، من سقي الزائرين بالماء، من إطعام الزائرين الطعام، سوف تتولد لديه حب العطاء. صفة حب العطاء هذه هي من الإمام سلام الله عليه أبي عبد الله الحسين، وعندما يكون الطفل يعني نموه واشتداد عظمه على هدايا آل البيت عليهم السلام وعلى حب آل البيت عليهم السلام تكون حياتهم إلى خير وعلى خير، وبالتالي سوف يتولد لدينا من هذه المساجد ومن هذه الجوامع والحسينيات عندما يتربى الأطفال فيها يتولد لدينا مجتمع فيه قادة وساسة وذادة وحماة على البلاد وحماة على الدين، وهذا هو المطلوب. شكرا جزيلا لكم. ياسر الحسيني، كربلاء المقدس.
السلام عليكم. المسجد هو موطن التربية الإيمانية والروحية والخلقية والعلمية للطفل في مراحل تربيته ونشأته، فالمسجد من أقوى الأركان والدعائم في بناء المجتمع المسلم. فعندما جاء المعلم والمربي الأول نبي الإسلام صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة، كان أول ما أسسه هو بناء مسجد قباء، وبعد انتقاله من قباء إلى المدينة كان أول أعماله كذلك. ونلاحظ هذه الأيام للأسف الآباء في غفلة عن أولادهم وعدم اصطحابهم إلى المسجد، ونشاهد الطفل يلعب بجهاز التليفون. الأهل لا مبالاة. وشكرا.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
حياكم الله أحبتنا في كل مكان. نعود إليكم ونشكر جزيل الشكر الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة والأخت الفاضلة فاطمة من البصرة من العراق على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها. طبعا بارك الله بكم. كيف نحبب المساجد لأطفالنا؟ وعنواننا اخترناه نظرا لوجود يوم باسم تكريم المساجد والبقاع المتبركة في الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من قم المقدسة. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. وهنئكم وأبارك لكم هذه الأيام الكريمة الله. عشرة الكرامة، مولد السيدة معصومة ومولد الإمام الإمام علي الرضا عليه السلام.
مبروك عليكم هذه الأيام دكتورنا الفاضل، شكرا لحضوركم معنا. ونحن نتساءل في البداية كيف يمكن للمسجد أن يساهم في تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة خاصة لدى الجيل الناشئ لدى الأطفال؟ تفضلوا.
شكرا لكم، شكرا على استضافتكم، وشكرا على اختيار هذه الأسئلة القيمة وإثارة هذه المفاهيم في أذهان المؤمنين وفي أذهان البشر. وهذا دوركم الحقيقي، الدور الرائد في تثقيف وتوعية الشعوب والجماهير. نعم، المسجد طبعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قاعدة لكل الفعاليات والنشاطات الدينية والاجتماعية وحتى المادية، اللي الآن نعتبرها مادية بحتة بعيدة عن الثقافة وبعيدة عن الديانة، ولكن أنا ذاك كل هذه الأمور كانت ممزوجة وكان مركزها المسجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يقوم بكل هذه الأمور من المسجد. ومسألة التعليم والتثقيف أيضا كان مركزها المسجد، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا لأنه في نفس الوقت جامع وجامعة، جامع للعبادة وجامعة للتعليم والتثقيف. وحتى استمر هذا الدور لهذا المسجد الشريف إلى قرون، وحتى زمن وجود الأئمة عليهم الصلاة والسلام، تواجد الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام في المدينة المنورة، هذا الدور كان متواصل ومستمر إلا بعد أن يعني بعدوا وأسفروا الأئمة عليهم الصلاة والسلام من المدينة المنورة إلى أماكن أخرى مثل مار خراسان في إيران أو إلى العراق في مدن مثل بغداد ومثل سامراء وأماكن أخرى. ولكن هذا الدور كان مستمر. وكذلك بعده المسجد الحرام، أيضا صار هكذا جامع وجامع، وحتى في اللغة العربية كتب مؤلفة في هذا المجال وتشير إلى دور المسجد التعليمي والتثقيفي. لم يكن أبدا مسجدنا مثل كنيستهم فقط مركز لدعاء وعبادة، وكهم في وقت قصير ومعين خلال الأسبوع، وبعد ذلك يغلقون ويسكرون، يسدد أبوابهم على الناس، إلا مثلا في بعض المدن الحديثة وبلدان لزيارة السياح فقط لرؤية المكان والمعمارية والملامح الحضارة، لا بل كان دوما شغالا للنهار، وكان يخدم الناس في جميع الشؤون، جميع شؤون الحياة،
نعم.
حتى في شؤون المادية البحتة، مثلا إغاثة الملهوفين، مساعدة المحتاجين، توزيع الزكاة على الفقراء، في جميع هذه النشاطات المسجد كان مركزا وفعالا.
نعم، هذه الأنشطة وهذه البرامج كيف تكون أهميتها لدى الأطفال دكتور، يعني وتشجيعهم على ارتياده بانتظام، وتؤثر طبعا على كيف تؤثر على شعور الطفل بالانتماء إلى مجتمع إسلامي يعزز التفاعل الاجتماعي والإيجابي لديه؟ طبعا
أكيد إذا كان واقعا المجتمع إسلامي، وخاصة إذا كان المشرفون على هذه المساجد ودور العبادة أصحاب فكرة وأصحاب رؤية وأصحاب ثقافة وأصحاب وعي وأصحاب همة عالية، إن شاء الله تتحقق جميع هذه الأمور مثل ما تحقق في الماضي. يعني هذا الأمر اختبر وجرب وطبق على الساحة ليس يوم وسنة بل مئات السنين، 1400 سنة على الساحة كانت مطبقة، إلا بعدما دخل علينا الفكر الغربي والثقافة الغربية، ف يعني عمل تجزئة وتفكيك وتفتيت، وأول ما عمل يعني فصل بين الدين وبين المجتمع، بين الدين وبين العلم، بين الدين وبين التعليم والتثقيف، فصل بينهما، وجعل المسجد فقط خاصة للعبادة بالمعنى المحدود الناقص الضعيف. ويجب أن يرجع الأمر إلى مكان، لأن المساجد ما زالت موجودة وأبوابها مفتوحة، فقط المشكلة في أفكار المشرفين. المشرفون إذا كانوا ناس واعين، علماء، فاهمين، يستطيعون يجلو جميع الطبقات وجميع شرائح المجتمع إلى المسجد، ومن جملتهم الأطفال، لأن تعليمهم أوجب، لأن أطفال اليوم سيكونون بعد وقت قصير كبار المجتمع القادم وكبار المجتمع الفتي المستقبلي. لذلك من الآن، وخاصة نظرة الإسلام إلى تعليم الأطفال نظرة جدا واسعة ومتطورة، ومعروف أنه ينقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العلم في الصغار كالنقش في الحجر. يعني ما تعلمه الطفل في طفولته يبقى لديه إلى آخر عمره مثل من ينقش على الحجر، ولكن مثلا تعليم سنين أخرى، أعمار أخرى، مثل تعليم الشيوخ المشايخ والكبار السن، لا، تعليم زائل مثل ما ينقش على الماء يزول بسرعة، ولكن لدى الطفل يبقى وينمو، وسنين كثيرة تخدم وتعود فائدتها إلى المجتمع. فلذلك الأمر كما قلت لكم مع الأسف الشديد يعود إلى المشرفين، إلى الخادمين،
نعم،
إلى المشتغلين في المساجد، لأنهم أصلا لا يفكرون بهذه الأمور في الغالب، ولا يعبؤون ولا يعبهون بهذه الأمور، بل لهم همم أخرى، ربما فقط ينظرون إلى مسألة إدارتهم بالمسجد، مسألة وظيفة أو مسألة مثلا مسؤولية حملت عليهم بالكراهية، وليس لهم اختصاص وليس لهم أي رغبة أو اشتياق فيها.
وأيضا أتساءل دكتور في سؤالي يعني عن التحديات التي قد تواجه الأطفال في المساجد في عصرنا الحالي، كيف يمكن للمجتمع، نقصد الأهل، الأئمة، المربون، أن يتغلبوا عليها لتوفير بيئة مريحة ويعني مرحب بها ومربحة أيضا في المساجد؟
أحسنتم. هذا ما جربته بنفسي، يعني البيئة الثقافية والفكرية والنفسية في داخل المسجد في الحال الحاضر ما تختلف عن البيئة في خارجه، ولذلك يحتاجون إلى مراقبة أكثر، لأن أصناف والشرائح التي تحضر المسجد ليس كلهم جاءوا رغبة للعبادة أو لطاعة رب العالمين أو لخدمة المجتمع، ممكن الناس أصلا غير مناسبين لهذا المكان بسبب أن المكان بابه مفتوح يدخلون فيها، فلذلك قد تكون الآثار على خلاف ما ننتظر ونتوقع. فلذلك في داخل المساجد حتى إذا جاء أطفال أو صغار السن يحتاجون إلى مراقبة أكثر، هذا ما جربته بنفسي. شفت هناك ناس في داخل المساجد ينفرون الشباب، ينفرون المراهقين، ينفرون الأطفال من المسجد، يعاملونهم معاملة قاسية ويطردونهم من المسجد إما مباشر أو غير مباشر، وفي أغلب الأحيان مباشر، يعني يهينونهم، مثلا يوقفون نشاطاتهم، يصرخون عليهم أو بأشكال مختلفة يسببون نفورهم من الدين ومن المسجد ومن الكبار كبار السن الذين يحضرون المسجد، وهذا أمر خطير يجب أن ينتبه إليه. وحتى رأينا بعض المجرمين يدخلون المسجد ليقوموا بإجرامهم داخل المسجد. الآن لا نريد مثل ذكر التفاصيل.
نعم، تحية طيبة لكم شيخنا. يعني فقط في هذا المجال اللي تفضلته، هل يمكن للمسجد أن يتعاون مع الأسرة والمدرسة في تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة لدى الأطفال؟
أكيد أكيد، خاصة في العصر الذي تخلت المدرسة وتخلى المجتمع عن واجبه الأخلاقي وواجبها التربوي، تخلوا عنها ويقولون نحن فقط تعليم، يحضر المتعلم هنا والمعلم يقرأ الدرس ويخرج، ما نضمن شيء آخر، ما علينا مسؤولية في شيء آخر. حتى المدارس يقولون هذا، وحتى مع الأسف المساجد يقولون هذا. والحال أن الذي يدخل المسجد يجب أن يتحول على الأقل، يتأثر الروايات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، منها ما أذكر من الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام يقول: من أدمن الاختلاف إلى المساجد أصاب إحدى ثمان خصال. اختلاف هنا بمعنى ريادة ومجيء مكرر إلى المساجد. ثمان فائدة الإمام الحسن المجتبى يذكرها لرواد المساجد، منها الوصول على الأصدقاء، منها تعلم العلم، منها ومنها ومنها، ولكن لا نجد هذا في المساجد الحالية، لأنه ربما الحكومة أو مؤسسات منظمات أخرى يجب أن يقوموا بوظائفهم في داخل المساجد، لا يتركوها للناس من ذوي الأعذار أو من أصحاب ثقافة ضعيفة متخلفة أو دراسة قليلة، وبعضهم ممكن أميون يعني ما درسوا حتى ما يستطيعوا القراءة والكتابة، هؤلاء اسمهم مشرفين على المساجد، أو ممكن ما عندهم نيات حسنة، ما عندهم أفكار وعقائد صحيحة. هذه الأمور يحتاج إلى مراقبة، إلى بحث وتنقيب، خاصة واجب الحكومة الإسلامية واجب مهم في هذا الجانب، ولهم مسؤولية. نشاهد يوم في يوم يعني تدهور وتنزل دور المساجد في حتى في شؤون العبادة، حتى في شؤون الأمور الدينية، فكيف بسائر الأمور المجتمعية التي نحتاج إليها في هذا العصر لنواجه فيها تحديات كبيرة من الخارج والداخل؟
نعم، تحية طيبة لكم سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم شيخنا.
شكرا على واجب بخدمتكم، الله يحفظكم وإن شاء الله يسدد قطاعكم
في رعاية الله وحفظه.
إشارات تربوية. أهلا بكم،
المسجد بالنسبة للشباب في هذه المرحلة العمرية هو طوق النجاة، والداعية الناجح هو السباح الماهر الذي يستطيع أن ينتشل هذا الغريق من بين أمواج الفتن والظلمات التي تكتنفه من كل جانب. وبالطبع لن نستطيع استيعاب دور المسجد في هذا المجال الضيق، ولكننا سنركز على ما يمكن أن يقدمه المسجد للشباب. فالمسجد وحده هو الذي يستطيع أن يقدم للشباب ما عجزت أن تقدمه لهم المدرسة والبيت والشارع ووسائل الإعلام. يقول علماء النفس في هذا المجال إن مرحلة المراهقة هي الفترة التي يكون الدين فيها بالنسبة للشباب والمخرج والمتنفس الوحيد الذي يحقق له الأمانة من الضغوط النفسية والمشاكل الانفعالية التي تقع عليه من داخل نفسه وخارجها. فيجب تحويل المسجد إلى مدرسة تعالج فيها موضوعات الساعة وقضايا الشباب، مدرسة تعرض عظمة الإسلام في معالجة مشاكل العصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومما يزيد من حيوية المسجد وإشعار المسلمين بعظمة الإسلام أن تقدم من خلال المسجد نماذج تطبيقية للسلوك الإسلامي في مجال التكافل الاجتماعي، بأن يقوم المسؤول عن المسجد بتشجيع شباب المسجد بقيادة حملة لاستقبال شهر رمضان الكريم بأي نوع من الخدمات. كل هذا النشاط يمكن أن نقوم به لمزيد من ربط الشباب بالعقيدة الإسلامية من خلال المسجد، ونحن نقدمها كأمثلة ولكنها ليست نظرية، لأنها طبقت وأتت ثمارا طيبة والحمد لله رب العالمين. ولعل بعض الأخوة قد تجاوزوا هذه المرحلة، فهنيئا لهم، توفيق الله لهم.
حياكم الله أحبتنا في كل مكان، مرة أخرى تحياتي لكم عبر لقائنا معكم على الهواء، كيف نحبب المساجد لأطفالنا. طبعا مستمعينا الأكارم، يعني إلى جانب الفوائد التي نحن أشرنا إليها حقيقة في هذا البرنامج، نتعرف المسجد على العديد من الناس بمختلف ألوانهم وثقافاتهم، نشعر أننا كلنا حقيقة نكون من أمة واحدة. هذا الشعور لا يتأتى إلا بعد مشاهدة الأفراد وحضورنا معهم والحديث معهم، يعني التسابق الذي يأتي أحيانا للذهاب إلى المسجد لسير أمور المسجد، الكل يعني يشارك في الحصول على الأجر. تتمثل هذه الأمور في بعض المواسم الخاصة كشهر رمضان المبارك، كشهر محرم وصفر، وبعض الأيام في شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، لربما المناسبات الموجودة فيها. ولكن بالتالي سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تحثنا وتؤكد علينا جميعا أننا لا نقطع حقيقة حضورنا من المساجد والاجتماع الذي يحصل بين المؤمنين في هذه الأماكن التي تكون شخصية الأفراد حقيقة، وتعطيهم الشعور بالمعنوية والاطمئنان والسكينة والراحة النفسية تتقوى حقيقة في هذه المسألة. الطفل الذي يربى على ارتياد المسجد طفل مختلف من كل الجوانب، يتميز بدينه وبأخلاقه وحسن أدبه وعلمه، وهو يعرف كيف يتعايش ويتعاون ويحب الآخرين. هذه نماذج الآن نراها حقيقة نحن في أوساط مجتمعاتنا، المسلم الناجح النافع لنفسه ولأهله ولأقرانه في المجتمع، للناس أجمعين حقيقة. فهذه من الفوائد التي أشرنا إليها وتحدثنا عنها كثيرا في هذا البرنامج، فلا خشية حقيقة يعني من ذهاب الأطفال إلى المسجد ومن الارتياد على المسجد بمواظبة الأهل، بمواظبة الكبار. أكيد نشجعهم على الذهاب والمشاركة في الأنشطة هناك، ونعززهم حقيقة بما يحب حتى يتعلق بقلبه بحب المساجد، بحب الارتياد عليها والمشاركة الموجودة الاجتماعية في هذه المساجد، على أن يكون، عسى أن يكون إن شاء الله ممن يعني يظللهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم القيامة ويشفع له إن شاء الله في هذه المسألة، وتكون النافعة والأمور الإيجابية له كثيرا في هذه في المستقبل الذي يعيشه في مجتمعه وكذلك حياته. على مرفأ الختام أحبتنا الأكارم، نقول إذا كانت بعض المناسبات الدينية وبعض الأوقات كشهر رمضان المبارك، سائر الأشهر المباركة والمناسبات الدينية، يتم الحث على الحضور في المسجد، ذلك لأن نتعود في الأيام الأخرى ننمي حقيقة سائر المهارات لدينا الاجتماعية والدينية عبر ذهابنا للمسجد. فكل يوم وكل ليلة يتم فيه حضور الأفراد في المسجد له فوائد عديدة، وهنا يأتي دور الأهل والمدرسة لربما في تعويد الطفل منذ الصغر على تعلم هذه العادات المباركة وكذلك السلوكيات الطيبة والجميلة في حضورهم على المسجد. تربية على القيم الدينية والأخلاقية منذ الصغر تأثيرها راح يكون أوسع وأشمل على أطفالنا. نربط الأطفال بالمسجد فله فوائد كثيرة، آثار عظيمة، ينبغي على الأب والأم أن يحرصوا على غرس هذه القيم في من يربونه. تحياتي لكم أحبتنا الأكارم، وأشكر كل الشكر لكم لحسن استماعكم وأصغائكم إلى لقائنا. أشكر جزيل الشكر الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول وكتب لنا عبر تطبيق الواتساب: لا شك أن تعلق الأطفال بالمساجد بمساعدة وتشجيع من الوالدين تزرع لدى الإنسان حب المساجد وشدة التعلق بالمساجد لما فيها من تزكية للنفوس والاطمئنان والروحانية. شكرا أخي مرتضى السفير من الناصرية من العراق على إرسال المشاركة الصوتية أيضا. لكن وصلنا إلى نهاية اللقاء والبرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي وبذلك كن تؤمن السعداء. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المددا. مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه سعدا. علي تعطف يا أملي.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان: القوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا جنوبيا فالمحتل بصاروخ باليستي. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يقرر توسيع العدوان على قطاع غزة.
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في العديد من بلدات ومدن الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري.